الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ما حال هذا الحديث؟ ما فيه ضعيف؟ فيه نعيم بن حماد. نعم، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه. فكيف نثبت هذه الصفة؟ فإن الله قبل وجهه. نعم، نؤمن أن الله قبل وجه المصلي ولا نكيف، نمرها كما جاءت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم العقيدة الواسطية قال: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. الصحابي هو أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا من أذكار النوم، هذا الحديث والذكر من أذكار النوم، يقوله المسلم قبل نومه. وساقه المؤلف لإثبات هذه الصفات لله عز وجل فيه، ففيه صفة العلو وصفة القرب، وصفة الأولوية والآخرية، ففيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توسل إلى ربه بربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة، فبدأ بالسماوات السبع، والسماوات سبع، والأراضون سبع. ثم ذكر مخلوقا أعظم من السماوات والأرض وهو العرش، ووصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعظيم، فالوصف للعرش لعظمة خلقه، مخلوق عظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش أكبر من الكرسي، وعظيم لاستواء الله عز وجل عليه. ثم توسل إلى الله عز وجل بربوبيته لكل شيء، وهذا يكون من باب ذكر العام بعد الخاص، فأين الخاص وأين العام؟ أين الخاص في الحديث وأين العام؟ نعم، أين الخلق الخاص وأين الخلق العام؟ رب كل شيء هذا ما هو عام والخاص، السماوات والعرش، السماوات والأرض والعرش، فذكر العام بعد الخاص، وتوسل إلى الله عز وجل بصفته بصفة الخلق، خالق الحب والنوى، في بعض الروايات فالق هكذا، نعم في الآية أحسنت، فالحب كل حبة، كل حبة، الله عز وجل يفلقها ويخرج منها شيئا حيا وهي شبه ميتة، فهو يخرج الحي من الميت، وهكذا النوى سواء نوى النخل أو غيرها، ولا أحد يستطيع أن يفلق الحبة ويخرج منها البذرة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تحداهم الله عز وجل، تحدى الذين يشركون به فقال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، أن يخلقوا فيها هذه البذرة التي يفلقها الله عز وجل ويخرج منها الشجرة. بعد هذا التوسل بربوبية الله عز وجل لهذه المخلوقات وبربوبية الله عز وجل لكل شيء، والتوسل بإنزال الله عز وجل التوراة والإنجيل والقرآن، على من أنزلت التوراة؟ على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استعاذ بالله من شر نفسه، ففيه دليل على أن النفس فيها شر، وهل في نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر؟ من يجيب؟ فكيف بهذا الحديث وكيف بخطبة الحاجة ونعوذ بك من شرور أنفسنا؟ إخبار لأمته، وليس في نفسه شر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو تعليم لأمته، وإلا فقد أخرج الله عز وجل منه حظ الشيطان وهو صغير، فما بقي في نفسه شر. ولا يفهم من هذا أن نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنفسنا، أعني في قبول الشر، في قبول الشر، حتى شيطانه وقرينه ليس كقريننا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر أن لكل إنسان قرين، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فقالوا: في كلمة فأسلم فيها قولان، القول الأول أنه أعانه الله عليه فأسلم، أي يسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شره فلا يوسوس له البتة، وقيل: فدخل الشيطان في دين الإسلام. وكلا الأمرين يحتمل، والأقرب والله أعلم الأول، أنه يسلم من شره وبقي على كفره. فلا يفهم من هذا الدليل ومن غيره أن في نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الدابة كل ما دب على وجه الأرض، فتستفيد منها أنها كل ما دب من الجن والإنس والحيوانات البرية والبحرية، وكل دابة تدب على الأرض، هذه الدابة أنت آخذ بناصيتها، فالله عز وجل آخذ بناصية كل شيء. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ففي هذا الحديث إلى قوله بناصيتها صفة الربوبية، من أين أخذناها؟ من أين أخذناها؟ من أين؟ أخذناها من اللهم رب السماوات ورب الأرض. وفي صفة الخلق من أين أخذناها؟ خالق الحب والنوى. وفيه صفة العلو والإنزال، من أين أخذناها؟ من كلمة منزل، منزل فيها صفة النزول، ومن أين صفة العلو؟ لأنه أنزل من عنده سبحانه فهو فوق عرشه. وفيه رد على الذين يقولون أن القرآن كلام الله في قوله منزل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خالق الحب والنوى، خالق التوراة والإنجيل والقرآن. نعم، أنا ما قلت، نعم، على الذين يقولون أنه مخلوق، نعم، وهو كلام الله. ولو كان مخلوق كما زعموا لقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خالق الحب والنوى والتوراة والإنجيل والقرآن. أي شيء ينزل هو خلق؟ لو أنك كتبت رسالة وأرسلتها إلى صديقك هل خلقتها؟ وشبه ما تنتهي، لكن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلق والإنزال. فالإنزال قد تنزل، ترسل صفة من صفاتك وهي الكلام، تكتبه في كتاب أو ترسله مع شخص، فلان يقرئكم السلام، هذا صفة لك أم ماذا؟ صفة لك، كلامك صفة لك، فلان أقرأكم السلام ترسله أو تكتبه، فما لهم حجة، معهم إلا الهوى. وفيه نعم فالق الحب الآية، نعم نثبت له صفة الفلق أنه يفلق الحب، نعم، حتى في أظن في مسلم هكذا، في مسلم فالق، نعم في مسلم فالق. فصفة الفلق، كل صفة لله عز وجل تأتي بفعل فهي صفة لله عز وجل، أي يذكر الله عز وجل فعله فيها، تثبت له. وفي هذا الحديث الأسماء التي مرت بنا في الآية، الأول والآخر والظاهر والباطن، ومر معنا معانيها. وفيه الدعاء بقضاء الدين، لأن الدين متعب، كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستعذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، فالدين ما بعده إلا غلبة الرجال. وفيه الغنى من الفقر، والإنسان يدعو ربه أن يغنيه من الفقر ولا يلجئه إلى أحد من خلقه. وفيه أن الفقر الشديد بلاء ومتعب، وربما يؤدي إلى المعاصي أو إلى ما هو أكبر. وتأمل إلى حديث الثلاثة الذين دخلوا غار فانحدرت عليهم الصخرة، ماذا قال أحدهم؟ قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم فكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، رفضت وهي في سعى وفي خير، رفضت ما تقبل المعصية. قال حتى ألمت بها سنة، ما هي السنة هنا؟ الفقر. فراودتها عن فجاءت وسألتني 120 دينار فأبيت إلا أن تخلي بيني وبين نفسها فرضيت بعد تلك الشدة حتى جلس بين شعابها الأربع قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال العلامة العثيمين في معنى كلامه استفاد من هذا أن الفقر قد يؤدي إلى بيع العرض إن لم يعينك الله عز وجل. هذا مؤدى كلامه ليس بالنص. فالفقر ابتلاء ومحنة. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. والعلامة شيخ الإسلام ابن القيم تكلم على قوله وأعوذ بك من الكفر والفقر فقال الفقر يدمر الدنيا والكفر يدمر الآخرة فقرن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بينهما لأن فيهما دمار الدنيا والآخرة. سؤال: من يخرج لنا الأسماء والصفات بالترتيب من هذه من هذا الحديث؟ ماذا؟ اللهم نعم الله وصفة الرب وصفة خالق صفة ماذا؟ صفة الإنزال من يساعده؟ صفة الإنزال ويأخذ منها العلو. ما بعدها؟ بقي قبلها صفة العظيم هذا وصف للعرش بقي قبلها صفة الأخذ آخذ بناصيتها ثم الأول صفة الأولوية والآخر والظاهر والباطن مر معنا. اقضي عني الدين الأولية. أحسنت الأولية. قال وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اقضي فيه صفة القضاء. نعم. ساق المؤلف هذا الحديث ليثبت صفة القرب مع العلو فهو قريب من عباده علي على عرشه. والحديث عن أبي هريرة متفق عليه. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس نداء للصحابة وهو لجميع الأمة أربعوا على أنفسكم هونوا لا ترفعوا أصواتكم فإنكم لا تدعون أصم. هذه صفة ماذا؟ من رفع يده صفة سلبية فالله ليس أصم. ولا غائبا صفة ماذا؟ سلبية فهو قريب منا. إنما تدعون سميعا بصيرا. سميع ضد الأصم والبصير يبصر عباده. قريبا وهذا هو الشاهد فالله قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كيف نثبت هذه الصفة؟ نعم على ظاهرها نمرها وهي حقيقية نمرها كما جاءت مع إثبات العلو. لا يتبادر في ذهنك في صفة القرب عدم العلو وفي صفة النزول. كل هذه الصفات تثبت مع العلو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أسهل ما يسيرون عليه أهل السنة، وهذا هو الدين، يريد الله بكم اليسر في كل الدين. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. حديث متفق عليه عن جرير، ذكره المؤلف ليثبت رؤية المؤمنين لربهم، وسيأتي في فصل موسع إن شاء الله. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. متى هي ليلة البدر؟ ليلة 25 14 وبعضهم يقول 15 و13، لأن القمر فيها قد اكتملت، وأحسنها هي ليلة النصف الذي تكسف فيها القمر، الذي يكون فيها الكسوف. فيه إثبات، فيه كما ترون، الكاف هنا تشبيه للرؤية لا للمرء، ولذلك المعطلة يقولون أنتم مشبهة ويذكرون مثل هذا العجز، كيف تساوون الله بالقمر ليلة البدر؟ فيرد عليهم هذه الكاف جاءت تتحدث عن الرؤية لا عن المرء، فقد أرى، قد ترى إنسان، ترى إنسان وفيل، ترى إنسان راكب على فيل أو بجانب الفيل في آن واحد، هل رؤيتك للإنسان كرؤيتك للفيل؟ لا، الفيل تراه فيلا والإنسان تراه إنسانا، فحصل الخلاف أو عدم التوافق بين المخلوقات، فما بالك ما بين المخلوق والخالق. لا تضامون في رؤيته، أي لا تحتاجون إلى ازدحام، إنما ترونه كما ترون القمر. أنت في بيتك تراها، أنت في مزرعتك، أنت في سفرك، أنت أينما أنت مجتمع مع إخوانك تنظرون إلى السماء كلكم ترونها، أي لا تزدحمون ولا يحصل لكم مضامة وضير في رؤيته سبحانه، رؤيا سهلة، وهذا من نعمة الله عز وجل. فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة، وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه ما يرى الله في عرصات يوم القيامة إلا المؤمن، لأنه قال إنكم سترون، وسيأتي التفصيل في الباب الذي سيأتي مفصلا فيه بإذن الله. فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس، صلاة العصر، صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، هما البردان. فالمحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب ماذا؟ من أسباب رؤية الله. فلو خطب الإنسان في رؤية الله عز وجل يذكر أسباب الرؤية ومنها هذه. وما أحوج الناس إلى هذه الخطب، لو أن طالب العلم بالذات العقيدة الواسطية، عقيدة جميلة جدا، لو أن طالب العلم بدأ بها خطبة من أول الكتاب بأبوابه، وجمع الأدلة المشابهة والتي في كل باب ينفع الله بها، فيدرس العوام العقيدة الواسطية عبر الخطب، والخطب يجتمع فيها ما لا يجتمع في المحاضرات، بأسلوب طيب وبأسلوب حسن وبتوضيح جيد. وإن يسر الله لأخ يجمع فيها كتب، يعني كتابا في خطب العقيدة الواسطية، أمر عظيم. كم من أناس يأتون يريدون أن نكتب لهم خطب، أنت مشغول، فاجتهد إن يسر الله لك بابا في التأليف، واكتب لإخوانك المسلمين كتب، يعني كتابا في الخطب، يتوارثونه الأجيال بعدك. انظر كم للناس يخطبون من كتاب البيحاني على ما فيه من سنوات، فربما يأتي بعد 100 سنة 200 سنة أكثر إلى قرب قيام الساعة وكتابك يتداول وأنت بين التراب والصدقة الجارية تأتيك. ثم قال شيخ الإسلام إلى أمثال هذه الأحاديث، بدأ بذكر جملة من الآيات ثم بذكر ماذا؟ جملة من الأحاديث التي تتعلق بالصفات. الذي هو أحسنت أحسنت عن أبي موسى الأشعري، أربعوا على أنفسكم، قال شيخ الإسلام من حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر فذلك من أسباب دخول أو من أسباب رؤية الله عز وجل. أين المصدر؟ فتاوى المجلد السادس صفحة 424 ولا 14 14. جزاك الله خير. إلى أمثال هذه الأحاديث، أي أمثالها كثيرة، التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، أي عن أسمائه وصفاته بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، تقدم الكلام عن الفرقة الناجية وعن كلمة الفرقة أنها لا تأتي إلا على سبيل الذم، إنما ذكرها المؤلف من باب ذكر الفرق الضالة وهذه افترقت وأنها افترقت من هذه الفرقة، وإلا فاسمها الشرعي الطائفة، لكن يصلح من باب البيان في مقابل التسمية الكثيرة للفرق وهذه فرقة ناجية. أحسنت، وهو أراد أيضا المعنى اللغوي، فرقة جماعة وطائفة. ما معنى الناجية؟ ما قال العثيمين في الناجية؟ فكل مبتدع ما هو ناجي، كل مبتدع ما هو ناجي إلا أن يشاء الله ينجيه. أهل السنة والجماعة سبق تعريفها، سنة الطريقة والجماعة اجتمعوا عليها. ومن أصل الجماعة؟ من هم أول الجماعة؟ الصحابة رضي الله عنهم والرسول على رأسهم، وهو أول سلفي، يا فاطمة إني لك خير سلف، أعني في هذه الأمة. فمن قال سلفي هو ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإلى أصحابه. من ذكر أقوال كثيرة، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري كما قال الإمام أحمد، لكن الصحيح أنهم أهل الحديث، ذروة الجماعة، ذروة الجماعة، ويلحقهم طلاب العلم، ويلحقهم عوام أهل السنة، ويلحقهم أي سلفي في أي مكان كان. فإذا قال أهل الحديث على تفسير الإمام أحمد فتفسيره صحيح، فأهل الحديث هم العلماء المحدثون، وطلاب العلم والعوام من أهلهم، أليس كذلك؟ من أصحابهم، فكلهم أهل الحديث، المتمسك بالكتاب والسنة الذي لا يقرأ ولا يكتب بالمفهوم العام يعد من أهل الحديث، إذ أنه كما يقال أهل الدار ويدخل فيه كل من في الدار، فهم مع الحديث يدورون معه عملا وإن لم يحفظون كثيرا منه. فأهل السنة والجماعة أمة عظيمة وكبيرة بفضل الله سبحانه، كان عالم في مسجده، موظف في وظيفته وظيفة شرعية، مزارع في مزرعته، امرأة في بيتها، ما دام على السنة هو على السنة، يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به. أهل السنة والجماعة الضمير عائد إليهم، يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، فالكتاب والسنة سيان لا يفترقان وأصلان لهذا الدين، وهما في الحقيقة أصل واحد، وحي من الله سبحانه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. سبق الكلام على هذه الفقرات. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.